بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبريات. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد في يومه وفي طريقته وفي ميعاده من برنامجكم العرجون القديم. ولقاء هذا المساء مشاهدين الكرام أدبي في عنوانه، متنوع في فوائده، جامع في مقصده، مقتبس عنوانه من إحدى المعلقات، والمقصود من اللقاء فرائد الفوائد وجليل العظات. عنوان اللقاء مشاهدين الكرام: قفي قبل التفرق يا ضعينا. نعدكم فيه بوقفات تاريخية وفقهية وإيمانية. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء مشاهدين الكرام أن أرحب بشيخي وضيف الدائم في هذا البرنامج، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم في الموسم الثاني من هذا البرنامج العرجون القديم، وقد مر عام كامل على هذه الشاشة، ما شاء الله تبارك الله.
حياكم الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله موسما عامرا، وأن يجعل ما قد مضى شاهدا لنا، وما كان فيه من زلل أو خطأ وهو كثير أسأل الله أن يغفره لنا ولمن كان يتابعنا.
فضيلة الشيخ ضعينا، نود أن نتحدث عن هذه الكلمة بداية في مطلع هذا اللقاء، وحيث أن هذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم، ولكن ذكرت في الشعر العربي الأصيل وأيضا في الحديث النبوي الشريف.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا شاعر عربي، هو عمرو بن كلثوم، أحد أصحاب المعلقات، والمعلقات قصائد قيل 7 وقيل 10، خلدت في ذاكرة التاريخ الأدبي العربي كثيرة، وأهلها أصحاب معروفون أدرك منهم الإسلام 2، الأعشى ولبيد، أسلم لبيد ولم يسلم الأعشى. من هؤلاء عمرو بن كلثوم ساد قومه وهو صغير، عمره 15 عاما، ويقال إنه بلغ أكثر من 150 عاما، ثم أوصى وصايا خالدة. لكننا نقف اليوم عند مقتطف من قصيدته: قفي قبل التفرق يا ضعينا. البيت هذا جاء من ضمن القصيدة المشهورة: ألا هبي بصحنك فاصبحينا وما تجدي خمور الأندرينا، وهي قصيدة من معلقاته الشهيرة، ذع منها قوله: إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا. قفي هذا فعل أمر، والمخاطب المحبوبة، قبل التفرق، قبل أن نفترق. يا ضعينة، الياء حرف نداء، وأصلها ضعينة بالتاء، أي بالتاء المربوطة. والضعينة في اللغة الهودج، والهودج بناء من خشب يغطى بقماش توضع تجلس فيه المرأة وهي على ظهور الإبل. العرب تعرف شيء اسمه المجاورة. المجاورة هذه في اللغة في الأدبيات تأخذ أحكاما، فأصبحت المرأة حال إقامتها في هذا الهودج تسمى ضعينة، وإلا الضعينة في الأصل تطلق على الهودج الذي يستر المرأة وهي على ظهور الإبل، وهي متنقلة من دار إلى دار، من بلد إلى بلد. الله يقول: تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. فقوله جل وعلا يوم إقامتكم يدل على أن المراد في قوله يوم ضعنكم أي في أسفاركم وتنقلكم وارتحالكم من بلد إلى بلد. عمرو بن كلثوم يقول: قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرين. نخبرك جواب الأمر، لذلك جاء مجزوما. نحن الآن نستل كلمة ضعينة من هذه القصيدة، ثم نأتي عليها في الشعر العربي في كلام العرب في برنامجنا العرجون القديم، ثم نفي إلى الأحاديث النبوية، ثم إن وجد شيء من الشعر العربي الإسلامي تطرقنا إليه على التفصيل التالي. أما في بيت عمرو بن كلثوم فهي ظاهرة لا تحتاج، ليس فيها غرائب ألفاظ يحتاج الإنسان إلى أن يبينها لسامعه أو مشاهده. قفي قبل التفرق يا ضعينة، قلنا الضعينة المرأة على هودجها حال السفر، فكل امرأة مسافرة تسمى ضعينة. ضعنت مع زوجها، في الغالب تكون مقترنة بزوجها في السفر، فتسمى ضعينة ما دامت على هودجها. وقلنا إن هذا من باب المجاورة، وهذا له صنائع في النحو، له صنائع في الأدب تعرفه العرب في كلامها. هذا بيت عمرو بن كلثوم. إذا انتقلنا من عمرو بن كلثوم إلى شاعر آخر، عمرو بن معد يكرب، هذا أحد فرسان العرب، لكنه لم يقلها على هيئة شعر، هذا الرجل عرف بشجاعته، عرف بقوته، عرف ببسالته، فلما أراد أن يتحدث عن بسالته قال: لو أنني رحلت مع ضعينة على مياه معد كلها لم أخش أن يغلبني أحد عليها ما لم يلقني حراها أو عبداها. هذا مثنى، حراها أو عبداها. وماذا يريد أن يقول؟ المرأة عندما تكون مع زوجها تدفعه أكثر لأن يحميها، حتى لو لم يكن شجاعا فإن الحمية فيه تضعف تكبر ما دام معه امرأة. كما أن العدو الذي يريد أن يغير عليه خاصة في زمن الجاهلية، هذا الكلم قبل الإسلام، فإن الدافع والباعث لذلك الذي يتربص بك سيكون أكثر طمعا في تلك الضعينة، فهي بالنسبة لك يا من تكون معها باعث للحماية، باعث للشجاعة، وبالنسبة للعدو باعث لأن يتسلط عليك. ماذا قال عمرو بن معد؟ يقول: لو أنني رحلت مع ضعينة، يعني أشياء تدفع العدو على أن يأتيني، على مياه العربي أو مياه معد كلها، معد أحد أبناء عدنان ينسب إليه كثير من قبائل العرب، قريش وغير قريش، جل القبائل العدنانية تفي إلى معد. وإن قلنا إن معد هو الابن المباشر لعدنان، فمعنى ذلك كل القبائل العدنانية تصل وتنتسب إليه. المراد قال: لو كانت معي ضعينة لما رغت على مياه العرب، يعني تنقلت في جزيرة العرب شمالا وجنوبا شرقا وغربا، لا أخاف أن يغلبني أحد، يتكلم عن شجاعته، ما لم يلقني يعني على تلك المياه حراها أو عبداها، يقصد رجلين أحرار ورجلين من العبيد، لو لقيهما يخشى أن يغلباه، يعني هؤلاء حالة استثناء، يعني أنا أقدر على فرسان العرب كلهم إلا هؤلاء. ثم عددهم، قصد بالحرين عامر بن الطفيل، والحارث ابن عتيبة بن الحارث بن شهاب، عتيبة بن الحارث بن شهيب مع عامر بن الطفيل، هذان الحران. وقصد بالعبدين عنترة بن شداد والسليك بن السلكة، فالسليك بن السلكة وعنترة هم الأسمران. وقصد بالحران قلنا عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث ابن شهاب، هؤلاء الذين استثناهم. لكن المقصود من القول ليس الحديث عن هؤلاء الفرسان، الحديث عن قوله ضعينة، كيف هذه الكلمة، هذه المقولة، هذا الوصف ليس مقولة أو كلمة، كيف يبعث في النفوس الشجاعة كما يبعث في العدو أن يتربص بك. هنا ننتهي من السياق الأدبي التمهيدي لكلمة ضعينة في الأدب العربي. نأتي الآن كما قلتم في المقدمة إلى الحديث النبوي الشريف. قلنا الآن ضعائن نساء يرتحن. جرير يقول: يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماح عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراح. تكلم عن نسوة مسافرات. لكن نأتي الآن للحديث النبوي الشريف، كيف وردت كلمة ضعين؟ وردت في عدة أحاديث. نبدأ بالتسلسل التاريخي. اختلف من هي أول ضعينة في الإسلام. ما معنى من أول ضعينة في الإسلام مهاجرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بالهجرة فأخبر أصحابه، وتأخر أبطأ قليلا ثم هاجر مع أبي بكر. سبقه إلى المدينة، إلى قباء، إلى العصبة، تسمى الآن بلغة المدينة الدارجة العصبة. لكنها في اللغة يعني الفصيحة العصبة. هي مكان استوطنه الصحابة في قباء أول ما نزلوا. من أول من أتى، من أول من ضعن كأسرة كنساء من مكة إلى المدينة؟ اختلف على قولين. قيل إنها أم سلمة مع زوجها رضي الله عنها وأرضاها، التي أصبحت بعد ذلك زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هي ليلى بنت أبي حثمة، ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة رضي الله عنهما، هذان من السابقان الأولان للإسلام، من السابقين الأولين إلى الإسلام. قيل إن هذه ليلى هي أول ضعينة، هذا الذي ترجح عندي، أول ضعينة في الإسلام. وقيل إنها أم سلمة. هذا التسلسل التاريخي. ما معنى ضعينة؟ ركبت الهودج وانتقلت مهاجرة من مكة إلى المدينة. يأتي لفظ ضعينة بعد ذلك في حديث آخر، يأتي في حديث صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وأرضاه. صفوان ابن المعطل صحابي جليل شهد الخندق وما بعدها، قدر له أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسية، وفي هذه الغزوة فقدت والناس عائدون إلى المدينة، نزلوا ثم ارتحلوا. قدر الله في حديث الإفك المشهورة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها تفقد قلادة. هذه القلادة لم تكن من جوهر، لم تكن من ذهب، لم تكن من فضة، فليس فيها شيء يبعث إلى أن تبحث، لكن ليمضي قدر الله. فلما فقدتها ذهبت تلتمسها في الموقع في الموضع الذي يغلب على الظن أنها تجدها فيه. في الحين الذي ذهبت فيه عائشة لتبحث عن القلادة عن العقد الذي ضاع، أذن للجيش بأن يرتحل. الإمام الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا. هذا الهودج لعل يعني كثير من المشاهدين رأوه على الإبل، له قوائم أربع يحملها من يخدم النساء، غالبا يكونون غلمان خدم يحملون هذا الهودج. أم المؤمنين لم تكن قد بلغت 20 قطعا، قليلة اللحم، إذ كان أكلها أصلا كان قليلا، فلم تكن ذات أثر في الهودج من حيث الثقل، لكن من حيث الصلاح والتقوى والنور هذا شيء
آخر.
شيء آخر. هذه أم المؤمنين بنت الصديق. لما جاء الغلمان الموكل إليهم أن يحملوا الهودج، الغلمان أشداء، والهودج أصلا في نفسه ثقيل، والشيء إذا كان ثقيلا وضعت فيه شيء خفيفا لا يظهر إن أبقيته أو أخليته منه. فحملوا الهودج، ولم تجري عادة أن أم المؤمنين تحادثهم تخاطبهم، لأنها حرمتها أعظم من حرمة غيرها. فالمرأة حتى لو كانت زوجة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما تتكلم مع الرجال، فكيف بأم المؤمنين وهي تعلم حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين أوكل إليهم أن يحملوا الهودج حملوا، وضعوه على البعير، ثم أخذوا برأس البعير ومضوا. لماذا مضوا؟ لأن الإذن جاء بالارتحال، فارتحلوا. أم المؤمنين عادت، لم تجد القوم، لم تجد مجيبا، فعلمت أن القوم لا يلبث أن يفقدوا فيرجعوا، فبقيت في المكان الذي تركوها فيه. التحفت بجلبابها، غلبتها عيناها فنامت. فلما نامت، هذا صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه كان قد تأخر، لم يكن معهم وقت الارتحال، فعاد إلى الموقع الذي كان فيه أصحابه النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الجيش. فرأى سوادا، خيالا، شخصا قرب الشجرة، اهدنا. مع نومها رضي الله عنها وأرضاها ظهر وجهها، فلما أفاقت على صوته ألهمه الله جل وعلا أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد في إدخالنا هذا الحدث في برنامجنا، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله إنا لله وإنا إليه راجعون يصنف ظاهريا على أنه فطنة وأدب. فطنة أنه أراد أن يخبرها أنه قائم على رأسها، وأدب أنه اختار عبارة يطمئنها بها، يعني لا أريد شرا، لأنه لا يقول من أراد شرا إنا لله وإنا إليه راجعون، يلمز بكلمة بعيدة: إياك يعني وفمي واسمعي يا جارة. هذا ظاهريا وهو حق، لكنه باطنيا سريرته الصادقة مع الله، وفقه الله جل وعلا أن يكون أول قوله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أدرك بما أفأ الله عليه من نور التقوى، نور الإيمان، والله من رزقه تقوى يرزقه فرقانا. أدرك أنه مقبل على أمر عظيم، وأن مصيبة ستقع لا محالة عليه وعليها. فقبل أن تنزل المصيبة، قبل أن يلوكها الناس، استعاذ برب العزة والجلال، لجأ إلى ربه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالها علمت جملة الأمر، أن القوم قد ارتحلوا، وأنه لم يأتي منهم، وأنه قد أبطأ وأدلج، لأنه لو كان منهم لسألها: ما الذي أخرك؟ ما الذي أبقاك؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك، يخبرها بكلام، يخبرها أنه مبعوث. لكن لما استرجع عرفت أن الأمر غير ما كان يأتي على بالها رضي الله عنه وأرضاها، أناخ البعير وابتعد، ركبت ولا هودج، ثم أخذ برأس البعير فما كلمها ولا كلمت، لأن كلاهما ارتدى لباس التقوى، ولا لباس أعظم من لباس التقوى. فلما رأهما عبد الله بن سلول وهما مقبلان، هي على البعير وهو يسوق البعير، قال: عياذا بالله كلمته قاتله الله. قال: امرأة نبيكم مع رجل، والله ما سلمت منه ولا سلم منها. اتهمت عائشة واتهم صفوان، ثم برأهم الله، وليس الحديث اليوم
حول هذا
حديث
الموضوع.
الإفك لكن يكفيهما قول الله عز وجل والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا صفوان ابن المعطل مبتلي به. من جملة ما يمكن أن نستسقيه الآن في نعم. هذا اللقاء القرب من النساء في مجمله مهلكة.
كيف ضر الشيخ؟
في مجمله مهلكة لأنهن فتنة.
نعم.
والإنسان العاقل يبتعد عن مواطن
الشبهات. نعم.
مهما أمكنه ذلك أن يبتعد عن مواطن الفتنة كان خيرا
له.
كان خيرا له. لكن الله عز وجل ينصر أولياءه. كيف ينصر أولياءه؟ الإنسان أحيانا قد يكون الأمر أكبر منه، أو قد يكون الحال غير مبيت له، أو أن البلد الذي سافر إليه أو أن المكان الذي آوى إليه أو المقام الذي وصل إليه يختلف من حال إلى حال، فقد لا يستطيع أن يخلص بالطريقة التي يريدها، وقد يساق الحر إلى مواطن لا يرتضيها. لكنه لو قدر أنه ابتلي فإن السريرة مع الله والصدق مع الله والغاية التي كمنت في قلبه قبل أن يلقى هذا الأمر كفيلة بأن يجعل الله عز وجل ينصره، ينصره الله عز وجل منة وفضل، كما صنع مع نبي الله يوسف. فإن تلك المرأة غلبته في أنها غلقت الأبواب وصرفت الحجاب وأبعدت أهلها وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الكافرون، والله يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم جاء التعليل في آخر الآية إنه من عبادنا المخلصين العارفين بربهم حق المعرفة. فنجى الله عز وجل صفوان بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي من أعظم الكلمات. ربنا عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحيانا يعني الناس الفقه قد يبتعد كثيرا، أنت قد تحضر حال يعني عند قوم أبتلوا بفقد ميت عزيز عليهم فترى في بعضهم تماسكا وأنه مع حزن قلبه ودمعة عينه إلا أنه يردد إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا ترى فيه جزعا لا في قلبه ولا في لسانه، فهو راض بقدر الله مع عظيم المصيبة ويردد إنا لله وإنا إليه راجعون. القرب من هؤلاء رحمة، لأن الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالله يشهد أن أمثال هؤلاء تنزل عليهم الرحمة. والعاقل ينظر يقترب من كل موطن تنزل فيه الرحمات. المراد الحديث عن الضعينة هنا في قوله صفوان بن المعطل إنا لله وإنا إليه راجعون ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حالة ثانية. حالة ثالثة وردت في قضية حاطب بن أبي بلتعة.
نعم، أستأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ثم نعاود عن قضية حاتم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة الماتعة. إذن مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم والذي يظهر لكم في موسمه الثاني بشكله الجديد وفي موعده الجديد. نحن معكم بإذن الله تعالى كل يوم جمعة بإذن الله تعالى في 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وعلى مدى ساعة كاملة بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة وضيف العرجون القديم الدائم. أهلا بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى، وقد توقفنا قبل الفاصل عند قضية الصحابي الجليل حاطب رضي الله عنه.
نعم، الحمد لله. كرة أخرى قلنا إن حاطب رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، لما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على فتح مكة دعا ربه أن يأخذ الخبر عن قريش حتى لا يعد العدة لمواجهة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. علم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه بالأمر، وكان مقيما في المدينة مهاجرا إليها. لم يكن حاطب ملصقا بقريش، يعني لم يكن من أنفسها، وكانت له قرابة في مكة يخشى عليهم، فأحب أن يصنع يدا ومعروفا لدى زعماء قريش حتى يكون منهم الرأفة بأهله وذويه الذين خلفهم في مكة. اجتهد في الأمر، كتب كتابا وأعطاه ضعينة، هذا موضع الشاهد وإدراج كلمة ضعينة في الحلقة. وأعطاه ضعينة أي امرأة مسافرة عائدة إلى مكة، وهي جارية من جوار عبد المطلب، كانت قد قدمت إلى المدينة على أظهر الأقوال. فأعطاها الكتاب، وفيه التحذير لقريش أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتيهم، وهذا خلاف ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريده. جاء الخبر من السماء، جاء جبريل أخبر النبي عليه السلام بالأمر، فبعث عليا والزبير والمقداد إلى روضة خاخ. روضة خاخ غير بعيدة عن المدينة. قال لهم عليه الصلاة والسلام: ستجدون فيها ضعينة معها كتاب. وهذا قلنا سبب إدراج الضعينة في الخبر. ذهب علي والزبير والمقداد، أدرك المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام في روضة خاخ. سألوها الكتاب أنكرت، ألح عليها أبت. فقال لها: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فعلمت أنهما على بينة من الأمر، فأخرجت الكتاب، وفيه الكتاب من حاطب إلى كفار قريش. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وعادوا بالكتاب، هم عمر أن يضرب عنقه، يعني استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام كلمته المعروفة الذائعة، قال: وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والمعنى أن أهل بدر تجوز عليهم المعاصي، لكنها مغفورة لهم بما كان لهم في يوم بدر، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وبين حاطب رضي الله عنه أنه لم يكفر بعد إيمان، ولا يقصد أمرا أكثر من أن يتخذ يدا عند قريش. وقال الله عز وجل في هذا: يا أيها الذين أمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر الآيات في سورة الممتحنة، وهي تتكلم عن هذه القصة، لكنني أنا أجملت للحديث عن كلمة ضعينة. وفيها أن الوحي كان ينزل من السماء ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون. ورد الضعينة في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أرضاه. حاتم ابن عبد الله الطائي، هذا جواد العرب المشهور الذي يضرب به المثل في شهرته. ابنه حاتم ورث المجد عن أبيه، وكان نصرانيا، ثم لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أبغض الأمر وكرهه، ثم كتب الله له أن يفد إلى المدينة، قيل في واسطة سنة 7. فلما قدم احترمه النبي عليه الصلاة والسلام وأجله لمكانته في قومه، ولأنه ابن حاتم. دار بينهما حديث، كان حاتم بجوار النبي ويدخل الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، فأحدهم يشكي الفاقة، يعني الفقر، والآخر يشكي قطع السبيل. لم يكن الإسلام يومئذ قد ظهر وانتشر، ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك يمكن أن يكون سببا في أن لا يقبل حاتم، لا يقبل عدي بالإسلام. فالتفت عليه وترك غيره وقال: يا عدي، أدخلت الحيرة؟ قال: لا يا رسول الله، وقد أنبئت عنها، أي أن الحيرة بلد معروف ذائع. صحيح أنني لم أدخلها، لم أأتها، لكنني بلغني عنها ما بلغ، لم أدخلها وقد أنبئت عنها. قال: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. فقال عدي: قلت في نفسي، فأين دعار حي طي الذين دوخوا البلاد، فأين دعار طي الذين دوخوا البلاد. الآن نحن في فصل الشتاء، في فصل الشتاء يتخذ الناس الحطب والنار المواقد يستدفئون بها. يوجد أعواد من الحطب كثيرة الدخان، أينما وضعتها فهي كثيرة الدخان، فيضطر صاحبها أن يخرجها. هذا العود إذا كان هذا حاله يسمى داعر، يسمى داعر. ماذا أراد عدي أن يقول؟ دعار حي، دعار طي، المعنى رجال خبيثو النفس كثيروا الفساد، مثل ذلك العود الذي هو كثير الدخان ولا يستقي. فقال: أين دعار طي الذين دوخوا البلاد؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم، وهو يظن أن الأمر لا يمكن أن يقع. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره عن كنوز كسرى، وأخبره أنه سيأتي على الناس زمان، وهذا لم يقع إلى اليوم، يخرج الرجل بالذهب والفضة يريد أن ينفقها فلا يجد أحدا يقبلها.
لم يأتي هذا اليوم،
لم يأتي هذا اليوم، سيأتي في آخر الزمان. في آخر الزمان وسيقع على محالة. فعدي رضي الله عنه أدرك الأمرين، رأى المرأة تأتي من البصرة، وليست البصرة من الحيرة بعيد، لأن كلاهما في العراق، والآن الحيرة في محافظة النجف. تأتي المرأة من البصرة إلى مكة لا تخاف أحدا إلا الله، وهذا علو منار الإسلام واستقرار الأمن. والأمر الثاني كنوز كسرى بن هرمز فتحت المدائن وحملت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عدي ممن شارك في الفتح وممن حمل ذلك إلى أمير المؤمنين في المدينة. فبقيت الثالثة، فقال عدي قبل أن يموت: والله لئن طالت بكم حياة لترينها، وسيقع الأمر لا محالة كما قلت. موضع الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم لعدي: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، تأتي من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخشى إلا الله. تنسل من هذا السدواء المسألة الفقهية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الخبر خبرا سيقع، فهل يفهم منه، هذا موضع الشاهد الفقهية، هل يفهم منه جواز أن تسافر المرأة من غير محرم إلى الحج؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. من لا يقول بهذا يمنع، يقول مثل هذه الأحاديث لا يستشهد بها في الأحكام، وإنما نلجأ للنصوص الصريحة: لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها، ونكتفي بهذا الأصل المحكم ولا داعي لهذا المتشابه. ثم يأتون بعارض آخر ويقولون إن الإخبار لا يدل على دليل، ويقولون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب، وقال عليه الصلاة والسلام أحاديث مثل هذا. فقالوا: هل هذا يدل على أن الإنسان يجب أن يقع، يجب أن يحضر، يجب أن يشهد؟ من أجاب عنهم من الشافعية كما ذكره النووي رحمه الله وذكره غيره، في أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث في باب المدح، لم يسقه في باب الإخبار المحض، ساقه في باب المدح، لأنه أراد أن يطمئن عديا على الأمر، وليس المقصود فقط مجرد أخبار، لكنه أراد أن يبين له علو منار الإسلام حتى تأتي الضعينة من الحيرة إلى الكعبة لا تطوف إلا تخاف إلا الله. لكن الذي يعني أكمل أن يحرر فيه الفتوى في مثل هذه المسائل أن الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لكن إذا كان السفر سفر طاعة واجبة مثل الحج أو العمرة، مثل الحج أو العمرة، فإنه إذا كان الركب ركبا مأمونا فلا حرج. إذا كان الركب ركبا مأمونا مثل في زماننا هذا، في زماننا هذا الركب المأمون ووسائل الاتصال والقرب حتى من المحارم البعيدين عنك، وسهولة الحصول على المال إذا احتاجت المرأة إلى المال، سهولة الإخبار عن حالها، لا شك أنه أسهمك يعني تغير كثيرا عما كانت عليه. لم يعد السفر اليوم سفرا منقطعا، لكن مع ذلك يخشى عليها كذلك من قالة السوء، يخشى عليها كذلك من أوباش الناس، يخشى عليها من دب الفساد في قلبه. فنقول السفر إذا كان للحج أو للعمرة يمكن أن يقبل الفتوى بجوازه، ولا تلزم، وهذا مهم، لا تلزم، يعني لا نقول لها يجب عليك ما دام الركب مأمونا، لكن نقول لو اختارت وقبلت لا نقول لها أنك آثمة. أما السفر مع ركب مأمون أو مع مجموعة نساء كما يحصل في عصرنا شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، للسياحة للنزهة، فهذا لا يجوز البتة للمرأة أن تأتيها، لا يجوز البتة.
نحن نتحدث عن الحج والعمرة،
نتكلم عن الحج والعمرة،
نعم.
لأن القرينة بالحديث: لترين الضعينة تأتي من الحيرة إلى الكعبة تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله،
نعم.
ونبقى على الأصل العظيم وهو: لا تسافر المرأة مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا ومع
ذي محرم.
هذا مهم في تفصيل المسألة.
إذا كان هناك يعني نبدأ نستقبل التلفونات فضيلة الشيخ. لا أود أن أطيل على بعض المشاهدين،
تفضل.
وحديثكم شيق، واليوم الموضوع ما شاء الله تبارك الله يعني أدبي موسوعي كعادة برنامجنا. معنا الأخ زكريا من الجزائر. أخي زكريا أهلا وسهلا بك. أخونا زكريا معي؟ طيب، فقدنا الاتصال مع زكريا. معنا الأخ محمد من الكويت. أخ محمد
السلام عليكم. ألو
أخ محمد معنا؟
السلام عليكم.
طيب عفوا فضيلة الشيخ، نكمل حديثنا.
نعم، في قضية تكلمنا عن الضعينة في حديث عدي، وقبله تحدثنا عن الضعينة في حديث حاضر بن بلتعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نأتي للضعينة، قلنا في الشعر العربي بعد الإسلام، ما تكلمنا عن عمرو بن كلثوم كان قبل
الإسلام.
ورد هذا في شعر جرير. جرير دخل على عبد الملك، على هشام بن عبد الملك أو على عبد الملك بن مروان، وهو أحد كبار شعراء بني أمية، هذا جرير، فقال قصيدته المشهورة: تصحو أنفوادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي، يقولون إنه لما قال هذا المطلع من البيت غضب عليه عبد الملك وقال بل فؤادك أنت يا، وذكر له سبة يعني تنزه اسمع المشاهدين عنها، لكن جريرا تماسك ولم يصيبه شيء من الارتباك وبقي يكمل قصيدته. أتصحو فؤادك غير صاحي عشية هم صاحبك بالرواحي، تقول العاذلات علاك شيب هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراحي. أخذ على طريقة العربي في الشعر يذكر يتشبب بالنساء، فذكر ضعائن جمع ضعينة، يتكلم عن نساء مسافرات هن سافرن إلى رماح، فرماح بلد معروف إلى اليوم جوار الرياض وهو غير بعيد عن ما يعرف بروضة خريب. ذكره جرير، ذكر ذلك كله جرير في شعره، ثم انتقل إلى مدح الخليفة، وأخذ يمدحه ويقول في حقه البيت الشهير: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وكان عبد الملك فصيحا بليغا يفقه أقوال الشعراء، فيقولون إنه لما قال له هذا البيت نزل من كرسيه الذي كان يجلس عليه وهو العرش، وأخذ يمشي ويتبختر في مشيته وحوله أجناده أمراؤه وزراؤه ينظرون إليه، ثم التفت إلى جرير وقبل ذلك سبه في أول القصيدة، والآن عاد فقال: بمثل هذا فليأتي المادحون، ويطلب من جرير أن يعيد البيت، وجرير يقول: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، وهو يقول: بلى كنا كذلك وما زلنا. قلنا فقه الممدوح للشعر يعين كثيرا على أن يقول الشاعر قوله. ثم ذكر: حميت حمات هامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح، وأخذ يمدحه في قصيدته تلك. هذا ما يتكرر في قضية جرير مع عبد الملك بن مروان. إذا أردنا أن نؤوب ما دام هناك متسع للوقت إلى ما سلف ما ذكرناه في الأحاديث، قلنا إن عدي بن حاتم قال: فأين دعار طي الذين دوخوا البلاد؟ هذا ينجم عنه فائدة عظيمة، وهو أن الناس يستتب عندهم الأمن بطريقين. الطريق الأول وازع من أنفسهم، تقوى تمنع الرجل أن يفسد وأن يتعرض للناس. والأمر الثاني قوة السلطان وهيبته، فقوة السلطان وهيبته لا بد منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي البيت تطوف به لا تخشى إلا الله، يقصد هذين الأمرين. الأمر الأول أن الناس تتلبس بالإسلام، والإسلام ينهى عن الفساد في الأرض، ينهى عن التعرض للحرمات، ينهى عن قتل النفس، فيكف الناس لوازع الدين. ولا يعقل أن الناس كلهم سيبقون على هذا الحال، لا بد من أقوام فيهم من الشر والخبث والفساد ما فيهم. هؤلاء ماذا يردعهم إن منعوا التقوى، حرموا التقوى؟ يردعهم قوة السلطان. فإذا وجدت قوة السلطان وهيبته وأمنه، ووجد في بقية الناس تقوى وخوف من الله عز وجل، ساد الأمن في أي
مكان،
في أي مكان وفي أي بلد. الشيطان وأحرص ما يحرص عليه أن يكون في الناس قتل واحتراب. وقد جاء في حديث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب الشيطان كل صباح تاجه ويقول لجنده: أيكم يلبس هذا التاج؟ فيفرون عنه أجناده، فيأتيه أحدهم فيقول: ما زلت به، أي بالمسلم، حتى طلق امرأته. فيقول إبليس: يوشك أن يتزوج. والمعنى أنك تفخر أنك استطعت أن تمنعه أن يبقى مع امرأته وأن يطلقها. فإبليس يقول لهذا الشيطان، يقول له: يوشك أن يتزوج، يعني وإن أنت قدرت اليوم أن يطلق، وغدا يستطيع أن يتزوج ويبني بيتا جديدا. ثم يأتيه آخر طمعا في التاج ويقول: ما زلت به، أي ما زلت بالمسلم، حتى عق والديه، وهذه كبيرة. فيقول إبليس: لا يلبث أن يبرهما إذا لديك
نعم.
شيء.
نكمل القصة ونذهب للفاصل فضيلة الشيخ
إن شاء الله
تعالى. إذن المشاهدين الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، ولا زلنا معكم في العرجون القديم بصحبة شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله مرة أخرى، وفي هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم فضيلة الشيخ، ونكمل ما تبقى من هذه القصص الجميلة في الأدب العربي الأصيل.
وتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضية أهله موسى الأشعري، وقلنا أن الشيطان ينصب تاجه ثم يغري أتباعه بلبس ذلك التاج، فأحدهم يقول ما زلت به حتى طلق زوجته، فيقول إبليس مجيبا له لا يلبث أن يتزوج، ثم يقول الآخر ما زلت به حتى عق والديه، فيقول إبليس لا يلبث أن يبرهما، أي يسمع موعظة، يسمع نصحا، يرشد إلى آية فيبرهما. فقال في الثالثة فما زل، يأتيه آخر منهم فيقول فما زلت بي حتى أشرك، فيقول إبليس له أنت يعني هذا شيء عظيم، لكنك ذلك الذي يشرك لا يلبث أن ربما قد يوب مرة أخرى إلى الإسلام ويتوب على ولا شرك، حتى يأتيه آخر فيقول أنا ما زلت به حتى قتل، فيلبسه التاج. لماذا يلبسه التاج؟ لأن القتل إزهاق روح وخروجها، فلا لا يمكن أن تعود مرة أخرى. والمقصود من هذا كله في حديث عن قول عدي أين دعار طي، قلنا إن المقصود إن الإفساد والاحتراب والاقتال بين الناس حرمه الشرع المطهر التحريم كله.
نعم فضيلة الشيخ، هناك عدد من الأسئلة من مشاهدين الكرام وتواصلهم معنا في العريون القديم. الأخ أيمن يسأل بمناسبة تسمية العواصف لأسماء نسائية مثل هدى وزينة، قال أحد الكتاب بأنهم مثل الذين يسمون الملائكة بتسمية الأنثى، ما رأيكم في هذا القول، وما هو رأيكم في تسمية عواصف الشتاء بأسماء نسائية ونحن الآن نعيش هذه الأجواء الباردة؟
وهذا مقتبس من حضارة غربية. في الولايات المتحدة الأمريكية يسمون الأعاصير قبل أن تأتي، فإذا أتى الإعصار غير شديد ونجوا منه أبقوا على هذا الاسم في العام الذي يليه، فإذا جاء الإعصار شديدا وأضر بهم وقتل منهم أنفسا غيروا اسمه في العام الذي بعده. مثلا إعصار كاترينا أهلك قوما وأناسا ومصالح وأفسد طرقات، فعندما أتى في العام الذي يليه في زمنه، لأن توقيت إتيانها يكون معروفا، فيغيرون الاسم، فإذا نجوا أبقوا على ذلك الاسم. الذي أفقهه العلم عند الله أن إخوتنا وأهلنا في الشام، في سوريا، في لبنان، في الأردن، وهي كلها بلاد عزيزة علينا وعلى المسلمين، يسمون هذه الأعاصير تسمية، ولم يقصدون الاسم الأنثى كما فهم الرد السائل، لكنهم يقصدون أسماء تدل على التفاؤل. يعني يحرصون على لا يكون الاسم مخيفا مرعبا، يعني يتفاءلون لعلاقة الاسم بالمسمى، وهذا متفق عليه عند الأكثرين من العقلاء، فيسمون هدى ويسمون زينة وأشباهها عمدا على أن الإعصار يكون من باب التفاؤل. في على هذا إن شاء الله تعالى لا حرج، والأمر واسع ولا يفرب عليهم فيه، ونسأل الله أن يكفينا وإياهم شر هذه العواصف.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، نحن الآن نعيش في أيام باردة، وأعتقد أن الأرصاد الجوية هناك يعني أنباء ببرودة الجو بإذن الله تعالى خلال فترة مقبلة، كيف نستشعر هذا الهواء البارد يعني في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ كيف لنا أن نكيف هذا البرد في عبادة الله؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كثيرا من الأحاديث ذكر إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره أن الإنسان لا يمنعه شدة البرد كالتي حاصلة هذه الأيام على أن يسبغ وضوءه ويتوضأ الوضوء الشرعي العظيم. لما ذكر عليه الصلاة والسلام عظيمات الأجور وجليلات العطايا الإلهية الربانية من ربنا عز وجل، قال وإسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطاء والصلاة مساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. كما أن ليل الشتاء طويل، ولا يعذر أحد في الغالب إلا أن يكون ذا عذر عند ربه جسديا أو غير جسدي في أن يكون له حظ من قيام الليل. وقد كان سلفنا يسمون الشتاء غنيمة لأنهم يستطيعون أن يصوموا نهاره لقصره، وأن يستطيعوا أن يجمعوا ما بين النوم والقيام في ليله لطول الليل. والله عز وجل قال ومن الليل فتهجد به وسبحه، قال وسبحه ليلا طويلا، قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال في آية أخرى وسبحه ليلا طويلا. فكون الإنسان يجعل من ليله في شتائه شيئا لربه يقف فيه بين يدي ربه، هذا من أعظم ما يمكن أن يمن الله به على امرئ أيا كان.
يقال فضيلة الشيخ بأن الدعاء مستجاب أثناء هطول الأمطار،
هذا ورد فيها أثار. نزول الغيث مؤذن برحمة الله، لأن الله قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فسمى الله عز وجل الغيث رحمة. وعند نزول الغيث هي أحد المواطن الزمانية التي يستجاب فيها الغيث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر عن جسده، حسر عن ذراعه حتى يصيبه شيء منه، ويقول إنه حديث عهد بربه، لأن الله قال نزلنا من السماء ماء مباركا.
نعم. أيضا هل هناك من الأدعية من المستحب أن تقال عند هطول الأمطار أو عند حدوث عواصف لا سمح الله؟
إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده. روي هذا موقوفا عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أرضاه، ويدل عليه ظاهر القرآن، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. فإذا رأى الرياح قال اللهم إني أسألك خير وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به.
نعم. هناك أحد المشاهدين الأخ هتان أو حسن هتان من بريطانيا فضيلة الشيخ يسأل بأنه يقيم في مدينة صغيرة في بريطانيا وليس هناك دجاج إلا من البقالة، وقد يكون غير حلالا في الذبح. هناك عدد من الأقوال حول هذا الجانب، لكن هو في بريطانيا، ماذا يفعل فضيلة الشيخ
في هذه المسائل التي الطعام وكيف يؤكل في تلك البلاد؟ فإن الذي يترجح عندي أن المرأة يتجنب ما حرمه الإنسان ما حرمه الإسلام عينا، وقد حرم الإسلام عينا من المطعومات لحم الخنزير.
نعم.
والميتة مما علم ميتا حقا، والخمر كمشروب، غير ذلك من الأطعمة التي هم يأكلونها مما في أصله حلال، مثل الدواجن، مثل
اللحوم،
لحوم الضأن.
نعم.
غير طبعا استثناء لحم الخنزير، فهذه إذا جهل حالها يسمي الله ويأكل، يسمي الله
ويأكل
ولا يسأل عن غير ذلك.
جميل. منال تسأل فضيلة الشيخ كيف أواظب على قيام الليل باستمرار؟
كيف أواظب
على قيام الليل؟
هذا حسن منها أن تحمل هذا الهم.
نعم.
لكن قد يأتي عليها أيام تعجز، والعجز أحيانا قد يكون لعذر، وقد وقع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام بدليل قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل لأمر ما أوتر في نهاره لكنه يصلي 12 ركعة. لكن ينبغي أن يكون ديدن الإنسان، يعني كثرة حاله إلا لعذر، أن يكون له حظ من صلاة الليل. يخفف الإنسان من الذنوب في النهار، يبر والديه، يقرأ القرآن. حسن أن يأتي الإنسان إلى آيات فيقرأ تفسيرها ثم يعقد النية في الليل على أن يقوم بها، لأن الإنسان إذا قرأ آيات وهو يعلم معناها وقد مر عليه تفسيرها فإن خشوعه في الصلاة أحرى وأولى وأقرب أن يخشع في صلاته.
نعم. أيضا منى فضيلة الشيخ منى عثمان، ما صيغة الاستغفار لوالدي أو للوالدين إذا كانوا أحياء، وكيف أبرهما وإذا كانت بعيدة عنهما؟
الاستغفار أن يعني تقول المرأة أو يقول الرجل اللهم اغفر لي ولوالدي، كما حكى الله ذلك عن نبيه إبراهيم ونوح، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال الله عز وجل عن نوح أنه قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات في سورة نوح. فالاستغفار لهما أن يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر ذنوبهما واستر عوراتهما وآمن روعاتهما، يدعو لهما بمثل هذا الحال. إن كانوا بعيدين يبقى على تواصل، تبقى على تواصل معهما، تطمئن على حالهما إذا كانت ذات مال أوفر من مالهما، تبعث لهما بشيء من المال بحسب الحال التي يحتاجونها.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ القاسم من السودان، ما هي نصيحتكم في تسمية الأبناء أبناءهم بأسماء أبائهم المتوفين؟ هل هذا يعتبر من البر؟
لا أجزم أنه كان من البر الخالص، لكنه عليه عرف الناس وكثرة أحوالهم، لكنه لا يلزم أن يسمي الإنسان باسم والديه إن كان هذا حسن يعني، لكن إذا قصد به البر إن شاء الله أنه يقع برا، لكنه ليس في الشرع ما يدل على أنه نوع من البر.
نعم. الشاكر لله تسأل فضيلة الشيخ، ما معنى أن المؤمن لا يؤمن لا يأمن مكر الله؟
لا بد للإنسان أن لا يأمن مكر الله، محال أن يأمن أحد مكر الله.
قد تكون لا
قد يأتي الإنسان من قبل نفسه.
نعم.
وقد قال بعض أهل العلم إن الكبائر أكثرها أربعة: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، الأمن من والأمن من مكر الله، والله قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومعنى الأمن من مكر الله أن الإنسان يأتي المعاصي وهو شبه موقن أنه لن يهلك بها،
هذا هو المكر،
ولا يخشى منها ولا يخافها ولا ينظر في عاقبتها. فهذا هو معنى الأمن من مكر الله، يأتي المعاصي وهو لا يبالي أن يعاقب بها أو أن تأتيه عواقبها، مع أن الله يقول فكلا أخذنا بذنبه، وقال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا.
نعم فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن مفردة الضغينة، وهناك من يتهم اللغة العربية بأنها ظلمت المرأة في عدد من الكلمات ممكن حي.
هذه قضية المرأة واللغة، كتب فيها يعني ممن وفق في مثل هذا الباب الأستاذ الدكتور عبد الله القذامي، يتم الله عليه النعمة وشفاه وعافاه، وهو قامة ثقافية كبيرة جدا كما هو معلوم، وقد أتاه الله عز وجل ثروة لغوية كبرى وظفها توظيفا حسنا، قد لا يتفق معه في كل آرائه مثله مثل غيره، لكن الإنسان يعني يشهد بما علم. وله كتاب أظنه اسمه هكذا المرأة واللغة، وهو ينتصر للمرأة كثيرا في قضية في بعض أحوالها، حتى إن أنه يرى يعني ينسب هذا إليه، لكن نقول هذا فحوى خطابه، السؤال جاء على غير اتفاق، لكن أن المرأة ظلمت بعض الشيء في النسق الثقافي الذي يعيشه المجتمع العربي، أو حتى أقول حتى المجتمع المسلم. والمقصود يعني لا يصل الأمر إلى ذلكم الحد، لكن يوجد شيء مما قاله الأستاذ الدكتور عبد الله حاضرا في ثقافتنا العربية والإسلامية، بل نحن نقصد نسبتها إلى الإسلام، لكن نرى بأن الأعراف والتقاليد غلبت في كثير من الأحيان حتى على نصوص الشرع، يعني في تحكيمها في النظر إليها أصبحت غالبة. لا يعني ذلك أن الناس يعني يكفرون يفسقون، غير ذلك، ليس هذا المقصود، لكن المقصود أحيانا الإنسان ربما يقول إن حق الله مبني على المسامحة، لكنه يخشى كلمة الناس، يخشى أقوالهم، وهذا أمر منذ أن كانت العرب تتحدث به. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم بدر إذا لقيتم فلانا فلا تقتلوه، أظن أبو البختري بن هشام، فلما لقيه من لقيه من الصحابة تركه، لا يريد أن يقتله عملا بالوصية، لكنه لقي معه رجلا آخر فأراد أن يقتله، فقال أبو البختري بن هشام قال والله لا تتحدث نساء قريش أنني تركت صديقي فقتل الاثنين معا. موضع الشاهد من القصة أن الرجل الثقافة الغالبة خوفه من أن يعيره أحد بأنه ترك صديقه ورفيقه في المعركة جعله يعني يضحي بحياته من أجل هذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، حقيقة لقاء ماتع جدا وموضوع يعني جذاب ومشوق، هل لك من كلمة في ختام هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم؟ وقد يعني ظهرنا في هذه الحلقة بهوية جديدة وفي موعد جديد بإذن الله تعالى، نسأل الله العلي القدير
نشكر
بأن يتم
للقائمين على هذه القناة المباركة جهودهم الظاهرة، لأن النفوس جبلت على أن تسأم من الشيء إذا ألفته كثيرا. الله قال عن قوم سبأ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، رغم أنهم كانوا في متاع حسن، فالإنسان يحب أن يغير، ولهذا من أعظم ما دلت عليه القرآن أن نعيم الجنة لا يصيب الإنسان سأم منه. الله قال لا يبغون عنها حولا، لكن في الدنيا يسأم الإنسان مهما بلغ. فمر عام، نسأل الله نجعله شاهدا لنا في هذا البرنامج بصحبتكم، وفقكم الله شاكرا فضلكم أدبكم مرونتكم في الحديث معنا، تاحت الفرصة لنا نتحدث، شاكرا لسعادة المخرج للأخوة القائمين، وأرجو الله عز وجل كما كان هناك تغيير في مظهره المظهر الخارجي للبرنامج أن يكون كذلك هناك نوع من العطاء الممتد في ما جئنا من أجله، وهو أن ننفع الناس أو ننفع أنفسنا قبل أن ننفع الناس بالكلم الطيب والإرشاد الحسن المقتبس من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
شكرا لكم فضيلة الشيخ لأن سمحت لي الفرصة أن أكون معكم في هذا البرنامج.
الشكر
لكم منصور، أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم، موعدنا بإذن الله تعالى الجمعة القادمة في تمام العاشرة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.